أيضا مشاهدينا الكرام، لدينا في القسم الثاني من هذه الحلقة أفضل أيام الدنيا مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار، شرفنا هنا في الاستوديو للنقاش عن أيام العشر من ذي الحجة وفضل هذه الأيام وفضل يوم عرفة. أهلا بك يا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، تشرفت بك.
يعني سندخل مباشرة في الحديث عن العشر من ذي الحجة وفضل هذه الأيام الكبير كونها موسم من مواسم الطاعات.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، هذه الأيام هي أفضل أيام العام بكلية الأفضلية، وأن الله تعالى أقسم بها في الكتاب غير ما موضع من كتابه، وقد قال الله تعالى والفجر وليالٍ عشر، والمقصود بها العشر الأوائل من ذي الحجة. وهذه الأيام هي أفضل أيام على الإطلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعمل الصالح فيها أحب إلى الله، في رواية في المسند أو في غيره، أعظم أجرا عند الله جل في علاه من هذه الأيام العشر. وهذه، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يذهب الرجل يخرج بأهله وماله ونفسه ولا يرجع من ذلك من شيء. والأعمال متنوعة في هذه الأيام، وأعظم الأعمال يعني وأعظم الأعمال في هذه الأيام التي يقدمها العبد قربة لله جل في علاه تآلف القلوب.
نعم.
ولأن هذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، بقول الله تعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. لذلك تآلف القلوب والأخذ بالأسباب التي تؤلف بين قلوب المؤمنين، لا سيما وأننا الآن في تقطع وتشرذم وافتراق أعظم ما يكون. هذه هوة في هوة سحيقة، وقد اتسع الخرق على الراقع. المسألة عظيمة جدا، وهذه الفرقة تؤذن لنا بخرب، تؤذن لنا بضياع، تؤذن لنا بأن الله يسلط علينا من عدوا من غيرنا فيتسلط علينا ويأخذ ويستبح بيضتنا. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ربي وألا تسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، قال: حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض. وقد حدث وقد كان، ونحن الآن يعني حقا في استباحة يعني راقية جدا علينا للافتراق. فالألفة والإصلاح، إصلاح ذات البين، من أهم ما يكون تحركا في هذه الأيام المباركة، لا سيما وأن أيام المواسم الرحمات بتتنزل فيها الرحمات وترتفع فيها الدرجات، وأيضا السيئات يعني يغفرها الله بحسنات تلو الحسنات. فالقلوب تطهر والقلوب تميل، الفطر مجبول على الربوبية، فتميل فيسهل أن تخاطبها وأن تتجاذب أطراف الحديث معها حتى تتآلف القلوب. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه أهمها في هذا الباب: قضاء الحاجات، سد الخلات، والجود والعطاء، ومعرفة من يكون معوزا محتاجا، الذي يحتاج إلى القرض يقرضه دون الزيادة، الذي يحتاج إلى سد الخلة يسد خلته. وهذا يعني التكافل الاجتماعي أصل من أصول ديننا. الأمة بأسلها تكتفي من الأغنياء الأثرياء، بدل ما يشترون ألعاب الكرة وغيرها يذهبون إلى هؤلاء الأمة البائسة، الناس الذي لهم كثير منهم في أعوزات شديدة وأعوزات ضرورية ليست حاجية، ضرورية. ففي هذه الأيام المباركات أفضل الأعمال كما قلت تأليف القلوب، وهذه منها، ومنها انت فشو السلام بين المؤمنين، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، الا ادلكم عشان اذا فعلتموه وتحاببتم افشوا السلام بينكم. وايضا الكلمه الطيبه صدقه، هذه تؤلف ازاله الوحشه والوغر من الصدور، والمسامحه. ممكن ازل معك واخطا واتعدى واستطيل، ما احد يعرف ما الذي كان على الانسان عندما اخطا او زل، لكن عندما يتراجع سريعا ويحاول ان يجر مساله العفو والتسامح، هذا من اعظم ما يكون.
نعم.
يعني تقابل الحسنة بالسيئة من أفضل الطاعة أيضا في هذا الباب. ناهيك عن الصوم وغير من الأعمال الطيبة، قد ورد حديث هنيدة في كلام، لكن حسنه العلماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر، يعني صام التسع، وعائشة جزمت أنه لم يصم. حقيقة الأمر أننا نقول لا ترجيح عندما يكون الجمع، الجمع أن عائشة قد قالت ما تعلمه، وهنيدة حديث هنيدة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ما يعلمنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، يبقى يصوم طهارة ويترك طار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عموما: صم من الحرم واترك، صم من الحرم، والعشر أوائل من الحرم، شهر ذي الحجة وهو من الأشهر الحرم، صم من الحرم واترك. وفيه يوم عرفة طبعا سنبين فضل يوم عرفة في صيام يوم عرفة.
يمثل يعني يوم عرفة درة التاج في هذه الأيام الفضيلة.
نعم.
ويعني الأمة كلها قلوبها تهفو إلى ذلك اليوم الذي يقف به الحجيج على جبل عرفات، والذي تقف فيه الأمة كلها يعني على أقدامها ترفع أكف الضراعة لله عز وجل، وقد ادخرت حاجاتها لذلك اليوم العظيم. ما هي فضائل يوم عرفة؟
يوم عرفة
نعم.
هذا يوم مهيب، يوم عظيم. أفضل ما في يوم عرفة أن الله يدنو من الحجيج.
نعم.
يا لها من نعمة ليست بعدها نعمة، ويا له من سبق ليس بعده سبق، وبركة ليست بعدها بركة. الله يدنو من الحجيج ويقول الملائكة انظروا إلى عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا، ويغفر لهم، اشهدوا أني قد غفرت لكم. هذا اليوم اليوم المهيب، يوم العظيم، يوم عرفة. أكثر ما يكون فيه من عتق هو يوم عرفة. أولا أرتب لك فضل يوم عرفة. يوم عرفة هو خير من خير أيام السنة على الإطلاق، ويوم عرفة يوم عيد كما قال سلم، وإن كان الحديث فيه بعض الكلام. هذا اليوم يوم عرفة ويوم النحر ويوم أيام التشريق هي أيام عيدنا، هو جاء من غير يوم عرفة. ويوم عرفة يوم عيد. يهودي جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال نزلت عليكم آية، لو نزلت عندنا عفوا لاتخذناها عيدا. قال إني لا أعرف متى نزلت وأين، وأين نزلت فعرف. وعرف هذا كان يوم جمعة، اجتمع عيدان عرفة والجمعة، ونزلت الآية. انظر بقى هنا الارتباط، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أكملت لكم دينكم. وهذا رد على كل مبتدع يبتدع في دين الله جل وعلا ويأتي بشيء لم تأتي به الشريعة الغراء. لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، كأن المبتدع ينازع ربه ويقول لا ما كمل الدين حتى يأتي سيبته ويأتينا بمثل تشريع بمثل تشريع الله جل وعلا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أتممت عليكم نعمتي. النعمة أعظم النعمة هي الإسلام، فبذلك فليفرحوا، وخير مما يجمعون. فلذلك أنا أقول وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد نقول وأتممت عليكم نعمتي، النعمة مفرد مضاف، والمفرد مضاف يعم كل النعم، وأعظم هذه النعم إتمام الدين وتمكين الدين. ولذلك ملكوا الدنيا بأسرها في مدة وجيزة من عمر الزمن، لكنهم ماذا فعلوا؟ هم فعلوا بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. ولذلك كان كل واحد منهم إذا رأى المسألة بعيد عن ما جاء عن ضوء النبوة انتهى ما يفعل. أبو بكر لما قال إني أخشى أن أفعل شيئا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيغ قلبي.
الله.
يعني حذيفة بن اليمان يقول اتبعوا أثارنا ولا تبتدعوا فقد سبقتم سبقا بعيدا. يعني لو اتبعتم أثارنا فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإلا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. يعني لو ما أخذنا بأثار السلف يبقى ضلالا بعيدا. وأنا أيضا أتخذها يعني فرصة أرد على ضعاف العلم المتهوكين، ناس أصلا صغار في العلم يفشون بين الناس النزاعات وقد تقطيع الأوصال. هذه نفس الأمر. يعني أصلا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تسمع أن يقال لها أن هناك من يقول بأن النبي رأى ربه، الكلام كله موصول في هذا الباب. اليوم أكملتم لكم دينكم، الله بيأتي بها كذا يعني بفضلها هنا. فعائشة تقول قد قف شعري مما تقول، من حدثك بأن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفري. أعظم على الله الفري كلمة جيدة جدا. طيب وصل الله لما سمع أن ابن عباس قال ذلك ما بدعته. المشكلة أن في ضعاف عقول وضعاف قلوب، وعندهم شيء من يعني ضعف العلم، يريدون التسلق وهم طفيليون، فهو مطفي يريد أن يستنير مثل هذه الترهات. نحن نقول له لا كمل الدين بأثار الصحابة أيضا، لأننا إما نأخذ الكتاب والسنة ونأخذ أيضا بفضل الصحابة بفهم الصحابة الكرام ولا نحيد عن ذلك، وكل شيء في الدائرة موجود. أما أصحاب الأهواء وأصحاب ضعاف العقول والقلوب وأيضا ضعاف العلم لا يستطيعون الفوز بتكامل العمل بهذه الآية. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. إذن في هذا الباب اتخذوه عيدا، وكان يوم عيد حقا، فكان من فضائل يوم عرفة أن الآية نزلت في يوم عرفة، هذا يوم العظيم المهيب. الأمر الثاني، عرفة وإن كان فيه يعني ما فيه من الفضل بأن الله جل وعلا يعتق في عرفة، كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وأيضا من فضل عرفة هو أن الله جل وعلا يباهي أهل السماء بهؤلاء، والمسألة الآن خصت الحجيج الذين يقفون على عرفة، وسنتكلم عنها لأن فوائد فيها كثيرة جدا بالمنظر والمظهر وأيضا بالعبادة الموحدة التي تكلمت عنها حضرتك أنت الآن، وهي مسألة التضرع لسد الحاجة وقبول الدعاء، ونبين كيف أن أرجى الناس قبولا للدعاء هم الذين بعرفة. لكن أنا أقول يعني الإنسان يغار، أنت في عرفة الآن لك ما لك، ترجع بحج مبرور لا سيئة فيه، صحيفة بيضاء نقية، يعني من حج فلم يفسق ولم يرفث رجعك أمه ولدته أمه، وأيضا الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ليس له جزاء إلا الجنة. فأقول يعني غار المرء بكل هذه الفضائل، والإنسان يعني يقف صفر هذين، نقول له الله جعل أرحم على العباد. فكما أن المباهاة باهل عرفة أعطاهم عبادة من أجل العبادات في يوم عرفة، وهو يوم عرفة الصوم فيه مستحب لغير الحج. الحج ورد فيه نهي عن الصوم، والحديث ضعيف، حديث النهي ضعيف، لكن الحق أن خلاف الأولى الصيام يوم عرفة، لأن بعض أزواج النبي ميمونة أو غير ميمونة أرسلت النبي صلى الله عليه وسلم بكوب من لبن يشربه وهو بعرفة، فشرب بعد العصر لتعلم الدنيا بأسرها أن يوم عرفة ليس يوم صيام من نسبة الحج. وإن كانت عائشة تصوم وغيرها يتقوى، لكن حقيقة الأمر في يوم عرفة ويوم الدعاء هنتكلم عنه، لكن نقول من ليس بعرفة الصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله في صيام يوم عرفة أنه يكفر عامين، يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة، يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة. فصيام يوم عرفة صيام عظيم، يعني يوم عظيم مهيب فيه هذا الفضل العظيم، والعبادة التي فيها هي عبادة الصوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة أحتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية والسنة المستقبلة. بعض ما قيد بمسألة الصغائر أيضا، ونحن نقول دعها كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، واسكت واطمع في كرم الله جل في علا. هذا فضل يوم عرفة لأهل عرفة في هذا الباب، وأيضا لهم التكبير، يعني الأعمال من أعمال يوم عرفة غير الصوم التكبير، لأن يوم عرفة صبيحة عرفة ورد بسنة صحيحة عن ابن مسعود أنهم يكبرون التكبير المقيد، وإلا في أول العشرة أيام التكبير يكون التكبير المطلق، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. التكبير المقيد يكون بعد كل صلاة، بعد كل صلاة يكون التكبير المقيد في يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، عصر آخر أيام التشريق. فلذلك نقول أنه أيضا التكبير والذكر والاستغفار في هذا اليوم عظيم جدا، والدعاء. أما الذين في عرفة لا ينشغلون بغير الدعاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى يأخذ خطام الناقة، فإذا سقطت منه أخذها بيد وبقيت اليد الأخرى مرفوعة للدعاء. والدعاء يوم عرفة عظيم جدا، لأن الله تعالى كما قلت يد من العباد يباهي ملائكة السماء بهؤلاء ويستجيب لهم. بعض السلف كان يقول من وقف بعرفة وظن أن الله تعالى يرده أو لا يقبل دعاءه فهذا من أسوأ الناس ظنا بالله جل في علا. الله تعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله، كان في الترمذي بسنة صحيح، إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفر أو خائبتين، فما من عبد رفع يديه إلا ويستجيب الله سبحانه جل في علا له. فما بالك بيوم الله يباهي الملائكة بهواء الذين أتوا شعصا غبرا. توفرت فيهم شروط ثلاثة لقبول الدعاء. الشرط الأول أن الله تعالى هو الذي جلبهم واصطفاهم إلى أن يكونوا في عرفة، فهم ضيوف الله، وحق على المضيف أن يكرم ضيفه، وأكرم من يكرم هو الله جل في علا، ولله خزائن السماوات والأرض سبحانه جل في علا. يمين الله كما في الصحيح، يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، رأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لا يغيضها نفقة. وزي قال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. والله جل في علا لا يرد سائلا بحال محفة، فما بالك في اليوم الذي صار ضيفا على الله في هذا الموقف العظيم المهيب. والشرط الثاني أو قل السبب الثاني في أسباب الدعاء التواضع والمسكنة التي تأخذ بالجميع، الجميع في زي واحد، الجميع في هيئة واحدة، الجميع في مكان واحد، الجميع ترى البكاء العويل، ترى رفع الأيدي، ترى الذكر والاستغفار، ما ترى أحدا منهم إلا وهو ينشغل بربه جل في علاه في هذا اليوم. الجميع يتجهون إلى القبلة ويرفعون اليد، وهذا يحبه الله من العباد، فهذا سبب آخر لاستجابة الدعاء. الأمر الثالث المهم وهو أن الله يدنو منه، هذا دنو خاص، والدنو له آثاره، الدنو الخاص له آثاره، قبول الدعاء وأيضا قبول الابتهال. والله جل وعلا يعطي فوق ما يتصور العبد. فإذا دعاء يوم عرفة أو يوم عرفة أفضل ما يكون فيه هو الدعاء وأيضا الذكر. خير ما قلت أنا نبينا قبلي في يوم عرفة لا إله إلا الله، على ما حسنه بعض العلماء في هذا الباب.
نعم، كيف يعني هذا كل هذا الخير في يوم عرفة كيف تستفيد منه الأمة، كيف تستفيد منه أحد الأمة؟
طبعا استفدت أحد الأمة، احنا نقول أصلا تمادى على المجتمعات يعني يعم الأفراد.
نعم.
لأن الفرد جزء من المجتمعات. لو قلنا أن في واحد أصلا مستجاب الدعوة كمحمد بن واسع يرفع الله عن الأمة، الغمة ترتفع الأمة. يعني إلى الآن لم نجد محمد بن واسع حتى ترتفع الغمة عن الأمة بسبب كثير جدا، بسبب النزاعات، بسبب أيضا يعني عدم الميل للدين، حرب على الدين، حرب داخلية مش خارجية. القلوب لا تهفو إلى الدين، القلوب لا تقبل الدين قبولا تاما أو كاملا، أو لا تقبله كلية. احنا في نوعيات كثيرة جدا نراها الآن، منهم من يريد الدين المستنير، ما يريد الدين الحق الذي جاء عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. كل هذه سبب بلايا وضائقة تنزل على الناس، عدم الفهم الدقيق لمسألة التآلف، تآلف القلوب الحق للأمة الإسلامية وضعتها في هذا الموضع. عشان تستفيد الأمة من هذا الباب، أولا نستفيد من الموقف، موقف عرفة، كيف أكون الجميع سواسية، ما في تكبر، يعني ما في فوارق، ما في تكبر، الوجهات، السلطان، كل ذلك ذائب في حال واحد وهيئة واحدة ودعاء واحد، والجميع يفتقر، الجميع لسان حالي يقول والفقر وصف لذاتي والغنى وصف لك ذاتي. فإن كنا كذلك في هذا الموقف نقول الأمة بأس لابد أن تكون كذلك. أنا قلت لك ناس أغنياء أثرياء عندهم ما يعد، لا يعد كالبحر وكالنهر، والناس تنام على الأرصفة، القلوب لا تهفو إليها، ما في سد خلات ولا قضاء حاجات بحال من الأحوال. وإن أخرج من الزكاة الربع احمد الله على ذلك، الربع يخرجه التكافل الاجتماعي، لو أخرجوا زكاة أموالهم ورب العزة الأمة الإسلامية تكون أغنى الأمم على الإطلاق، ما فيش فقير يكون في الأمة الإسلامية لو بس فقط أن إخراج زكاة المال. الاستفادة من الوقوف عرفة وفضل عرفة في هذا الباب، المنظور الذي نراه بأن الأمة سواسية، الأمة واحدة، وهذا الذي نريده، هذا الذي نريده، نريد الأمة واحدة تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحادة. يعني قال الله تعالى ولا تكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أن السلام يبعث أبا عبيدة بن جراح على سرية إلى عمرو بن العاص ويقول له تطاوعا ولا تختلف. عمر الخطاب جاء موقوفا ومرفوعا، من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. والمسألة هنا تقول طب يجتمع الأمة، تجتمع الأمة على الشتات وعلى اختلاف القلوب؟ لا، لأنه حذيفة قال السنة تجمع والبدعة تفرق، فنجتمع جميعا على كلمة الله جل في علاه جعلها قضية الكون الكبرى. نعم. تحقيق التوحيد، وما خلصوا جينا والإنس إلا لو اجتمعنا جميعا على قضية التوحيد تجتمع الأمة بأسره على مكانه، على المنظومة الصحيحة في عرفة. الأمر الثاني كيف تستفيد الأفراد، يستفيدون من هذا الباب، يرق القلب. إذا رق القلب في الحج وتمنى الإنسان أن يكون مقبولا عند ربي. نعم. وهذبوت يبقى إذا رق القلب لابد أن يحنو على غيره.
نعم، ينسحب ذلك إلى أشياء أخرى.
إلى هذا أمر يعني بالبديهي يكون في هذا الباب. الأمر الثالث أننا نذكر الناس بهذه الأمة، أو نذكر هذه الأمة بأسرها بمجدها بعزها بما كانت عليه، لعلها ترجع، لعلها تؤوب، لعلها تتوب، لأن البلايا التي تنزل هذه لابد لها من توبة. العباس قام عندما توسل به عمر بن الخطاب يعني بدعائه، قال يا عباس قم فادعو، فقال اللهم انك تعلم انني لست بخيرهم، وما اصطفوني وما اختاروني الا لمكاني من نبيك، وانهما نزل بذنب ومرفع الا بتوبه، اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك، اللهم اسقنا. فنزل المطر. فنقول يعني لابد للامه يعني في هذا الباب على الاقل ترجع تؤوب، لان البلاء شديد على الامه باسرها، على الامم باسرها البلاء شديد والضيق شديد، والانسان ينتظر الفرجه، ولكن الفرجه لها اسباب، لان الله يضغط على 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 الامه لتعود، لتتوب. النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد الكرب عليه بمكه واشتد طغيان اهل مكه وش قال؟ اللهم عليك بهم، اللهم سنينك سنين يوسف، ضغط عليهم، اللهم سنك سينيوس، ليرق القلب، لأنه الحاجة والعوز أيضا يرق القلب فيها. نحن الآن في ضغط، الناس تموت، المرض والأوبئة تتعدد وتتنوع وتتشكل علينا كأنها تتفرعن علينا، فاهم حضرتك؟ في هذا الباب لا نعود، ما في عود، وما في أيضا استبصار لحالنا في هذا الباب وحال من سبقنا. فنقول الأمة أيضا في هذه المواسم الخيرة التي الأساس فيها هو الاجتماع، لأننا تعلم أننا سنجتمع جميعا في صلاة العيد. اللهم الله اللهم أدخل السرور على كل المسلمين يا رب العالمين، واجعله عيدا مباركا، واجعله عيد عز ونصر وتمكين. يبقى إذن الأساس في هذا الباب هو الائتلاف على ما قلنا في 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 في, في المسألة، وعلى مسألة المنظومة الواحدة في عرفة. ائتلاف الأمة لها أسباب وشروط وكثيرة، كثير ما إذا اتخذنا بأسبابها لابد أن نتحد ونأتلف في هذا الباب. لكننا ما زلنا أوزاع، ما زلنا نتشرذم، ما زالت الأحزاب تطل برأسها وتقول من وافقنا فهو حبيبنا ومن خلفنا فهو عدونا. وليس الأمر على سبيل التوافق ولا الترافق، إلا أن نقول سبيل السنة هي التي تجمع الجميع. حذيفة قال السنة تجمع والبدعة تفرق. هذا ما تستفاد من الأمة في هذه المواسم الخيرات التي أمر الله فيها بالالتفاف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وأمر بالحيض أن يخرجنا لشهود الصلاة لاجتماع المسلمين، يعني تكثير سواد المسلمين. طبعا الحائض لا تصلي، حتى أنها تعتزل المصلى، لأن النبي نهى أن تدخل المصلى. لما؟ لتشهد الخير ودعوة الخير وتكبر مع تكبير تكثير سواد المسلمين أو الالتفاف الائتلاف. لما الاختلاف؟ وهذه لا تتأتى إلا بمعرفة الشرع القويم والطريق الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن نسير فيه وحدة واحدة. هذا الذي ينتظر من هذه الأمة في هذه الأيام المباركات بإذن الله تعالى.
نعم، سنذهب إلى فاصل قصير فضيلة الشيخ، ومن ثم نعود لاستكمال محاور هذه الحلقة
بإذن الله.
مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة. عدنا لكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة بعنوان أفضل أيام الدنيا مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار. أهلا بك يا فضيلة الدكتور.
أهلا وسهلا، شرفت بك.
كما تعلم فضيلة الدكتور، الملايين من المسلمين يودون الحج، لكن كما تعلم يعني الظروف وفيروس كورونا يمنع الملايين من تأدية هذه الفريضة، ماذا تقول لهم؟
الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستفيدين الشرف. وبعد، أقول يعني المخرج لكم من وجهين: الوجه الأول أن من صدق النية للذهاب إلى الحج فمنع بسبب هذه الظروف وهذا السفر، كما تعلم كثير من الناس تهفو قلوبهم إلى الوقوف بعرفة، ثبت الأجر. ما لا تحسبن الله يضيع أجر من أحسن عمله، من صدق النية فإنه عند ربه مقبول. أقول هناك حديث وإن كان ضعيفا لكن أنطلق منه استئناسا ثم أبدأ في الاستدلال. قال: نية المؤمن خير من عمله. نية المؤمن خير، وهذا حديث ضعيف، لكن عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما مسكتم شعبا وقطعتم واديا إلا شركوكم الأجر. قالوا هم في المدينة حبسهم العذر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. فالمسألة هنا على صدق النوايا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فالمسألة هنا دائرة على القلوب، ولذلك يعني لتعلم أن المسألة اصطفاء من القلوب. لما جاء العربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحسن دندانتك ولا دندانت معاذ. وفي الرواية الأخرى قال: يا رسول الله، أنا يعني ما 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 عددت كثير صلاة وصيام. قال: إلا حب الله وحب الرسول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. يعني رجل يعمل قليلا ويرتقي إلى منازل علا إن كانت المحبة قد كانت صادقة في قلبه. المرء مع من أحب. قال أنس: ما فرحنا بحديث قط مثل ما فرحنا بهذا. نعم. بهذا الحديث، فإني أحب الله وأحب رسوله وأحب أبا بكر وعمر. يريد أن يكون معهم في هذا الباب. فإذا المسألة مصطفى على القلوب، فإن كان القلب صادقا بأنه كان يريد أن يقف هذا الموقف وأن يكون مع الناس في عرفة وأن يرفع يديه لله جل في علاه فهو منهم، هو معهم. قد يعني فنقول ثبت الأجر كاملا غير منقوص، نقول ثبت الأجر كاملا غير منقوص. وهذا ليس بعيد عن الله جل في علاه، ليس بعيد. رجل دخل ساحة الوغى قتل ما صلى حتى ودخل جنة، قال إن سلم عمل قليلا وفاز كثيرا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن المسألة نابعة من علم، عن علم وحكمة، لأن الله يصطفي من عباده من يشاء. المسألة اصطفاء في هذا الباب. فنقول لهم: أنتم كنتم تتمنون الحج، ثبت لكم الأجر.
نعم.
إن بالمدينة أقواما شاركوكم في الأجر. فأنتم ثبت الأجر، أردتم الحج لكن حال بينكم حائل، والله عليم حكيم. كالذي ينام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ينام فلا يقوم الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم النوم كان صدقة من الله جل في علاه عليه، وكتب الله أجره كمان غير منقوص. المريض نفس الأمر، وكى الله ملكا لمسافر ولمريض أن يكتب عمله صحيحا مقيما وأيضا المسافر يكتبه مقيما. فإذا الأجر لا يضيع عند الله جل وعلا إن صدقت النية. شوف الرجل وش قال في حديث أبي كبش الأنماري: الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله المال والحكمة، هو صرت الحكمة على المال فيعرف لربه حقه ويصل فيه رحمه. فقال رجل أعطاه الله الحكمة دون أن يعطيه المال، قال: لو أعطاني الله مالا مثل ما أعطى فلانا لفعلت فيه مثل ما يفعل فلان الذي هو أفضل الناس. قال: فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. فالمسألة دائرة عن النية، ما دام تقول قد صدقت أنها تهفو إلى الوقوف بعرفة فهي واقفة بعرفة حقا وأجرا، وبإذن الله يكتب لهم الحج المبرور.
نعم. طيب فضيلة الشيخ، أيضا ونحن نتحدث عن الحج والحجيج، هناك العديد من المشاعر والمناسك في الحج التي تتجلى فيها عبادة التوحيد، ماذا عن التوحيد في الحج؟
الحج كله توحيد. نعم. أنت ضربت بيد عظيمة. نعم. الحج كله توحيد، وفي مخالفة أهل الجحيم، مخالفة المشركين. ولذلك نقول شوف لا يمكن أن يستمسك بالتوحيد إلا من خالف المشركين وخالف الشرك. ولذلك قال الله تعالى في سورة البركة، قال: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.
سورة البقرة،
في سورة البقرة. نعم.
نعم.
فأقول بأنه الاستمساك بالتوحيد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا بد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وحده ولا شريك. الإيمان بالله وحده لا شريك له لا يصح قط إلا بالكفر بالطاغوت. فانظر هنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل، خالف المشركين في كل ما فعلوا. هم كانوا يقولون: نحن الحمص، أهل قريش، أهل الحرم لا يقفون في الحل، أنفة لا يقفون في الحل، فيقفون وقفوا في مزدلفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم كانوا ما يشكون إلا أنه يقف في الحرم لأنه من أهل الحرم هو منهم، فخالفهم ووقف في عرفة في الحل، جمع بين الحل والحرم، وقف في عرفة. هذا طبعا يعني أزال أدهشهم جدا. ثم بعد ذلك بعد ما وقف النبي صلى الله عليه وسلم من بعد طلوع من بعد زوال الشمس إلى الغروب، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم دفع بعد الغروب إلى مزدلفة، فبات في مزدلفة يذكر الله جل في علاه، صلى المغرب والعشاء جمع وقصر في مزدلفة، ثم بات وصلى الفجر بجمع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه بجمع، جمع هو المزدلفة.
نعم.
من صلى صلاتنا هذه بجمع، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه، ثم وقف عند المشعر الحرام يذكر الله جل وعلا عملا بقول الله تعالى: واذكروا الله عند المشعر الحرام. فوقف عند المشعر الحرام يذكر الله جل وعلا ويستغفر، وهو وهم ايضا يترقبون انه لن يدفع حتى تشرق الشمس، لانهم كانوا يقولون: اشرق سبير، اشرق سبير كيما نغير، يعني الشمس تطلع على هذا الجبل فان اشرقت دفعوا. النبي خالفهم مخالفه اهل الجحيم، تمام الحج كله مخالفه للمشركين، فخالفهم ولم يدفع بعد شروق الشمس، بل دفع قبيل شروق الشمس والتقط الحصى من هناك وذهب إلى منى ليرمي الجمرات. فذهب ورتب العمل في اليوم العظيم، اليوم المهيب، يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر، بأعمال تترتب بكلمة رنحت، راء نون حاء طاء، راء رمي نون نحر، يعني حرب يده نحر 63 بدنة، وكانت تمد عنقها للنبي صلى الله عليه وسلم، وترك الباقي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وحلق ثم طاف وصلى الظهر بمكة، وفي رواية أنه صلى الظهر بمنى، هذا على التوفيق فيكون أنه صلى بهم نافلة في منى اللي حتى لا يحزن أصحابه.
نعم.
وعلى الترجيح أنه صلى الظهر بمكة قبل أن يذهب إلى منى وثم رجع إلى 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 منى في هذا اليوم. فهذا مظاهر التوحيد، السمع والطاعة في كثير من الأمور التي لا يعلمها المرء وقد لا يعلم لها حكمة.
نعم.
الوقوف عرفة إلى غروب الشمس، المبيد مزدلفة، ثم الذكر، يعني ما يعلم لها حكمة من هذا التوقيت في هذا المكان أبيت. أيضا رمي الجمار، قد يقال أن التعليل في رمي الجمار على ما حسنه بعض العلماء أنه رجم الشيطان، حسنه الألباني وغيره، لكن أقول الحكم حقيقة خفية في مسائل المناسك، ولذلك كانت تمام التوحيد فيها وتمام التسليم لله جل في علاه. ولذلك ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه وبسلام دينه محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. التشريع نقول سمعنا وأطعنا، لذلك قال الله تعالى أن إبراهيم الذي قال فيه أن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة، قال النبي قال الله جل في علاء إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين.
نعم. طيب فضل الدكتور أيضا وأنت تتحدث عن يوم عرفة تحدثت عن ذاك المشهد المهيب يعني أو خطبة يوم عرفة، وهذا يعيدنا إلى خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، خطبة الوداع والرسائل التي أراد أن يرسلها للأمة.
هذه الخطبة عظيمة جدا وخطبة أصماء، أما الرسائل فرسائل كثيرة جدا. إن النبي صلى الله عليه وسلم ركز فيها بأمور كثيرة، منها مسألة حرمة الدماء والأموال والأعراض، ومنها أيضا الأمر بحسن المعاشرة حسن العشرة، يعني أداب أداب سلوكية، أداب سلوكية وتعبدية وأداب يعني لكل مسلم أن يكون قد أن يكون قد تأدب بهذه الخطبة العظيمة التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أولا أو نهى فيها أولا عن الدماء والأموال والربا في المعاملات، يعني هو أراد أن ينتظم سلك السلك المعاملاتي بين الناس، أولا الطريقة المعاملاتية والدين المعاملة، أيضا طريقة التعامل مع الغيظ في حسن المعاشرة، أيضا حفظ الدماء، حفظ التوحيد لربنا المجيد سبحانه وجل في علاه. يعني هذه كلها كانت مقسمة في هذه الخطبة العظيمة. أيها الناس التفات، جعلهم يلتفتون، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فقال إن دماءكم، وحرمة الدماء عظيمة جدا، وهذا تكلمت فيها أكثر من موضع، لأن هي أعظم ما تكون خطرا على الأمة إسالة الدماء واستباحة الدماء، لأن هذه علامة من علامات الساعة، من علامات الساعة كثرة الهرج. قالوا ما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل، سفك الدماء من أعظم ما يكون جرما عند الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أهل السماوات والأراضين اتفقوا على سفك دم امرئ مسلم أكبهم الله جميعا في النار ولا يبالي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قولا فصلا، قال في حديث في زيارة الطبراني قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قال ولا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتوجأها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. ولذلك اختلف العلماء في خلود القاتل قاتل النفس، هل يأخذ نار جهنم أم لا؟ قال الله تعالى في كتابه قولا بجلاء، قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. المسألة ليست بالهينة، مسألة الدماء ليست بالهينة. قال إن دماءكم وأموالكم، أولا إن دماءكم أيضا طاف ابن عباس الكعبة وقل موقوف ومرفوع، الموقوف أصح من المرفوع، فقال أنت الكعبة شرفك الله وعظمك ولك قضى عند الله، وحرمة دم المسلم عند الله أعظم وأشرف منك. الدم المظلوم له وراءه طالب، يحسب أنه ليس وراءه طالب، ده الطالب رب السماوات العلى الجبار يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وعزتي وجلالي لأنصرنك بعد حين. إن دماءكم وأموالكم، أيضا مسألة المعاملات، الغش والتغرير في البيع، أنت تعرف أكل الأكل أموال الناس بالباطل له شتات من وسبل كثيرة.
نعم.
فأكل أموال الناس بالباطل في التعاقدات التي فيها التغرير بالعباد، منها مسألة الأضحية، مسألة الأضحية الآن يشترون الأضحية بتغرير وبعقد باطل، وهذا يكون أكل أموال الناس بالباطل أيضا. يأتي يقول له العربون، يعطي له العربون وبعدين يذل له يوم الـ يوم الـ يوم الوقف على ما يسمون يوم عرفات، يذل له ويأخذ منه تمام البيع. أنت أصلا بالعربون قد حدث البيع، قد تم البيع، فإن تم البيع فهذا بيع عقد يتضمن الغرر. والنووي يقول في حديث الإنسان نهى عن الغرر، قال هذه قاعدة عظيمة من قاعد الإسلام، أصل من أصول الإسلام مسألة الغرر، هذا فيه غرر، هذا فيه غرر، هذه التعاقدات هي باطلة، فيها أكل أموال الناس بالباطل. نهيك على الحلف الكذب وغير ذلك. والغش يقول له تكلفت عليها 100 وهي ما تكلفت عليه 5 ويأخذ منه مئات ربحا عليه بغير وجه حق. نهيك أيضا على مسألة يعني استباحة المال بأنك أوراقك لا تنتهي إلا أن تملأ الخزانة الفارغة أمامه، لا بد أن تملأها حتى يستجيب الورق ويصل إليك. إن لم تجد العلاقة الكهربائية بين الخزانة وبين الورق ولم تعرف كيف تشتعل الأنوار هنا لن تأتيك الورقة بحال من الأحوال. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، الرائش اللي هو الوسيط بينهم، هذا أكل أموال الناس بالباطل. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، حرام عليكم كل المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات دون ماله فهو شهيد، من مات دون عرضه فهو شهيد، من مات يعني دون دينه لابد أن يكون هذا من أعظم الشهداء. قال: حرام عليكم حرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. تعظيم.
طيب، حتى لا ينسحب الوقت من بين يدينا، فضيلة الشيخ دكتور محمد حسن عبد الغفار، لدينا سؤال أخير، وهو يعني خطة عملية بسيطة ليوم عرفة، يعني حتى تستعد الناس من اليوم لذلك اليوم العظيم، كي تستفيد منه الاستفادة القصوى، كي تحضر حاجياتها وحاجاتها لكي تطلبها من الله عز وجل.
طيب، أنا أقول يعني الخطة كما تقول أنت: هيئ نفسك لعرفة.
نعم.
وتهيئت الناس لعرفة أن يعفو عن من ظلمه. اللهم إنا نعفو عن كل من ظلمنا ووقع فينا، ونحن نحاول كل من ظلمناه يعني أن نستغفر الله، وأن نحاول قدر الإمكان أن نرضيه، وأن نقول له المسامحة، نطلب منه العفو والمسامحة، وأيضا التكبير، كثرة التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل، كما قال علماؤنا بأنه ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم مسألة الأمر بالتسبيح والتحميد في هذه الأيام الخيرية، لأن هذه اسمها تهيئة لأن تأتي إلى اليوم العظيم، الموقف العظيم. الصدقات تألف القلوب كما قلنا، حسن التعامل، بعد ذلك يأتي يوم عرفة. الأصل أنه يفرغ نفسه لعبادة هذا اليوم بالصيام، صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أنه يكفر سنة قبلية وسنة وسنة بعدية. وأيضا يوم عرفة يكون فيه الدعاء، وإن كان الرجل الصيام يعني يتعبه أو الصيام يضعفه عن الدعاء، وهو ساجد في الصلوات يدعو الله، يحافظ على الصلاة في أوقاتها في المساجد. أيضا يحاول قدر الإمكان يعني أن يعفو عن كل من ظلمه في هذا اليوم، يحاول قدر الإمكان أنه يعلم بأن الله يدنو من الحجيج ليباهي بهم الملائكة، يشاكلهم يحاكيهم، لأنهم يدعون الله في هذه الأوقات، هو يدعو الله في هذه الأوقات، يكون قد اقترن بالقرآن وقرأ كثيرا وذكر كثيرا واستغفر كثيرا، وأن يكون أيضا يعني له هم في قلبه لنصرة الدين، لعل هذا الهم الذي في قلبي يقع واقعا، والله تعالى يستخدمه ويجعل نصرة الدين على يديه. من أراد الله أراد الله له ما يريد، ومن تصرف بحول الله وقوته ألان له الحديد.
نعم، أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار، كنت معنا في هذه الحلقة.
وأشكر فضلك وأحسن الله عليك، ونسأل الله أن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم، وأنفع به الأمة الإسلامية. كل عام جميع الأمة الإسلامية بخير، وأسأل الله أن تأتلف ولا تختلف، وأن تكون يد واحدة على من يعاديها.
أيضا مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، دمتم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.